بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال: يخبر تعالى أن موسى عليه السلام رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسف. قال أبو الدرداء: والأسف أشد الغضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي فلما أغضبونا. قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، يقول بئس ما صنعتم في عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وتركتكم. وقوله أعجلتم أمر ربكم، يقول استعجلتم مجيئي إليكم، وهو مقدر من الله تعالى. وقوله ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قيل كانت الألواح من زمرد، هذا جاء عن مجاهد وفي سنده ضعف، وقيل من ياقوت، وقيل من برد أو برد، هذا ثبت عن أبي العالية، عن أبي العالية ثابت عند ابن جرير. وفي هذه الآية دلالة على ما جاء في الحديث: ليس الخبر كالمعاينة، وهو حديث ابن عباس عند أحمد صحيح سيأتينا. قال: ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبا على قومه، وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولا غريبا لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة، وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء، وهو جدير بالرد، وكأنه تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب، وفيهم كذابون والضاعون وأفاكون وزنادقة. وفي هذا الموضع طعن سيد قطب في موسى عليه السلام، قال: لما ألقى موسى الألواح قال كان موسى عصبي المزاج، واتهمه بالغلظة والشدة، وهذا طعن في نبي من أنبياء الله. ولكن أهل البدع لا يتورعون في أقوالهم. وأما ما جاء عن قتادة فكما يقول ابن كثير هو قول غريب أي ضعيف، وإن كان سنده ظاهره الصحة عند ابن جرير، وفيه أنه نظر في الألواح وإذا فيها أن أمة من الأمم هي خير الأمم، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فقال: يا الله يا رب اجعلهم أمتي. قال: لا، هؤلاء أمة محمد. ثم نظر أيضا في الكتاب فوجد أن هناك أمة هي أول من يدخل الجنة، فقال: اللهم اجعلهم أمتي. قال: لا، إنها أمة محمد. فألقى الألواح وقال: اللهم اجعلني من أمة محمد. هذا الذي جاء عن قتادة، وأنه سبب إلقائه الألواح أنه لما سمع بوصف أمة محمد ألقى الألواح وقال: اللهم اجعلني من أمة محمد. وهذا ضعيف، وإنما غضب موسى وألقى الألواح كما ذكر غضبا على قومه. قال: وقوله أخذ برأس أخيه يجره إليه، خوفا أن يكون قد قصر في نهيهم كما قال في الآية الأخرى: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقالها هنا قال ابن أم: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أي لا تسقني مساقهم ولا تخلطني معهم، إنما وإنما قال ابن أم لتكون أرأف وأنجع عنده، وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه. فلما تحقق موسى عليه السلام براءة ساحة هارون عليه السلام كما قال تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فعند ذلك قال موسى: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، ليس المعاين كالمخبر، أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح، فلما رآهم معاينهم ألقى الألواح. وهذا قد رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح ذكره شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال: لما أخبر موسى لم يلقي الألواح، فلما عاين بنفسه ألقى الألواح، فليس الخبر كالمعاينة. وصار هذا الحديث مثلا من الأمثال، صار يضرب مثلا من الأمثال، ليس الخبر كالمعاينة. من روى هذا الحديث؟ من روى هذا الحديث يا معاذ؟ ليس الخبر كالمعاينة. نزيه صالح علي من صحابي عندك الولد انتبهوا معنا ولا ايش تصومون حتى عن العلم؟ عندك انت لا تلتفت، ما احد خلفك. من صحابيه عندك يا توفيق؟ ليس الخبر كالمعاينة، ما حال هذا الحديث؟ كأنكم تسافرون. من أخرجه؟ عندك؟ عندك يا منذر؟ الله أكبر، ما في ولا واحد. عيبة. عندك الصحيحين وأنت؟ إذن لا تنشغلوا، أنا أقرأ وأنتم تسبحون ولا إيش؟ عندك زريقي؟ من أخرجه؟ وما حاله؟ أحسنت. من حديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح صححه العلامة الألباني والعلامة الوادعي: ليس الخبر كالمعاينة. قال: وفي تفسير قول الله عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال: أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضا كما تقدم في سورة البقرة: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وانظروا كما الفرق بين هذه الملة وملة بني إسرائيل، كانوا إذا أرادوا أن يتوبوا يقتل بعضهم بعضا حتى يموتوا، فإذا ماتوا وهلكوا معناه أن توبتهم قبلت. وأما هذه الأمة فقد جعل الله عز وجل لها التخفيف والتيسير، إذا أذنب العبد ذنبا ما عليه إلا أن يتوب ويصدق في التوبة، لا يقتل نفسه ولا يعمل شيء، يستغفر ويندم ويعزم أن لا يعود، وهذا كله من التخفيف. وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلا وصغارا في الحياة الدنيا. وقوله: وكذلك نجزي المفترين، نائلة لكل من افترى بدعة، فإن ذل البدعة ومخالفة الرسالة متصلة من قلبه على كتفيه، وهذا فيه خطورة البدعة. مخالفة الرشاد. طيب اكتبوا في نسخة، في نسخة الرشاد وفي نسخة الرسالة. ها من قوله على كتفيه ما من قبله لا ما الظاهر من قلبه لأن ذكر القلب والكتف ما يصلح من قبله كما قال الحسن البصري إن ذل البدعة على أكتافهم وإن هملجت بهم البغلات وطغطغت بهم البراذين وهذا ذكره ابن القيم في الجواب الكافي قال إنهم وإن طغطغت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإنه لا يزال ذل المعصية على رقابهم يعني معناه وإن ملك المال والجا والسلطان والمنصب وهو صاحب معصية فإن الذل بين عينيه وهكذا روى أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي أنه قرأ هذه الآية وكذلك نجزي المفترين فقال هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة وهذا صحيح عند ابن جرير في تفسيره وقال سفيان بن عيينة كل صاحب بدعة ذليل وهذا أيضا صحيح عند ابن أبي حاتم وابن جرير في التفسير ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أي ذنب كان حتى ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق ولهذا عقب هذه القصة بقوله والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك أي يا محمد يا رسول الرحمة ونبي النور من بعدها أي من بعد تلك الفعلة لغفور رحيم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي ما اسم أبي ابن أبي حاتم من هو أبوه ما اسمه لا أبو حاتم كنيته ولا واحد ابن أبي حاتم اسمه عبد الرحمن وأبوه اسمه باسم الشافعي احفظوه محمد بن إدريس أبو حاتم اسمه محمد بن إدريس وابن أبي حاتم عبد الرحمن أي عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس باسم الإمام الشافعي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن ذلك يعني عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها فتلا هذه الآية والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم فتلا عبد الله 10 مرات فلم يأمرهم بها ولم ينههم عنها أما إذا زنى بها وما زال ملصق به وتلك المرأة مشهورة بذلك فإنه لا يجوز له أن يتزوج بها الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين في أي سورة هذه الآية في أي سورة هذه الآية عندك النور متى قرأنا هذه الآية في التراويح متى مرت معنا عندك ها؟ نعم بالأمس أحسنت فكما سمعت إلا إن حصلت توبة نصوح واضحة جلية فعندها لا مانع قال ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون يقول تعالى ولما سكت أي سكن عن موسى الغضب أي غضبه على قومه أخذ الألواح أي التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة لله وغضبا له وفي نسختها هدى ورحمة يقول كثير من المفسرين إنها لما ألقاها تكسرت ثم جمعها بعد ذلك ولهذا قال بعض السلف فوجد فيها هدى ورحمة وأما التفصيل فذهب وزعموا أن رضاضها لم يزل موجودا في خزائن الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية وهذا يحتاج إلى دليل زعموا هذا الزعم في الغالب أن يكون في القول الباطل والقول الخطأ والله أعلم بصحة هذا والله عز وجل قد أخبرنا أنها قد حرفت تلك الكتب وبدلت وكتبوا فيها بأيديهم فلا نقبل منهم شيء وأما الدليل القاطع على أنها تكسرت حين ألقاها وهي من جوهر من الجنة فقد أخبر تعالى أنه لما أخذها بعدما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ضمن الرهبة معنى الخضوع ولهذا عداها باللام قال قتادة في قوله هذا الأثر الذي تكلم عليه ابن كثير وأنه غريب هو هذا وسنده عند ابن جرير. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة ثم ذكره، وسعيد هو ابن أبي عروبة. قال في قوله تعالى: أخذ الألواح، قال: ربي إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد، في نسخة محمد. قال: ربي إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون، أي آخرون في الخلق السابقون في دخول الجنة، ربي اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربي إني أجد في الألواح أمة أنا جيلهم في صدورهم يقرؤونها، وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظرا حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئا ولم يعرفوه. قال قتادة: وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئا لم يعطه أحدا من الأمم. قال: ربي اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ويقاتلون فضول الضلالة، في بعض النسخ فصول. قال: حتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربي إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليها، وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها نارا فأكلتها، وإن ردت عليه تركت فتأكلها السباع والطير، وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم لفقيركم. قال: ربي اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربي إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحد بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى 700، ربي اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربي إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب حتى يعملها، فإذا عملها كتبت له سيئة واحدة، فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربي إني أجد في الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم، فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربي إني أجد في الألواح أمة هم المشفعون والمشفوع لهم، فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال قتادة: فذكر لنا أن نبي الله موسى نبذ الألواح وقال: اللهم اجعلني من أمة أحمد. وهذا ما حاله؟ ضعيف. قال ابن كثير: غريب، فيه نكارة وغرابة. ثم قتادة يقول: ذكر لنا، من الذي ذكر له؟ وما يدريه، ولا سند إلى زمن موسى عليه السلام. وما ذكر في هذا الحديث هي صحيح من خصائص هذه الأمة، لكن أن موسى ألقى الألواح لأنه رأى أن هذه الخصائص كلها لأمة محمد فألقى الألواح كأنه تخلى عنها وأراد أن يكون من أتباع أحمد أو محمد، فهذا ليس بصحيح، وإنما ألقى الألواح غضبا على قومه وغيرة على دين الله تبارك وتعالى يوم أن عبدوا العجل وفتنوا ورجعوا عن دينهم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.